بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي بداية الفصل الثاني من الدورة المكثفة، ورحب بجميع إخواني، وأسأل الله لي ولهم الإخلاص والقبول، وأن يرزقنا العلم الذي ننتفع به في الدنيا والآخرة. وبنهاية الفصل السابق يكون انتهى الربع الأول من الدورة، وبدأنا بالربع الثاني، وينتهي وبنهايته ينتهي نصف الدورة. توقفنا كما تعلمون عند باب سجود السهو، ولكن في الحقيقة تقدم معنا في باب صفات الصلاة كلام عن الفاتحة، وكنت قلت للإخوان سيتحدث إن شاء الله عن حكم قراءة الفاتحة للمأموم إذا جاء موضعها، وجاء الموضع ونسيت أن أتحدث، فسأذكر الآن قبل أن نبدأ بباب سجود السهو حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، ويكون الشرح الذي سأذكره الآن يلحق بقول بما شرح عند قول الماتن ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت إلى آخره. عند هذا الموضع يلحق ما سأذكره عن قراءة المأموم للفاتحة. فأقول مستعينا بالله، اختلف أهل العلم في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على قولين. القول الأول أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وإلى هذا ذهب الشافعي في الجديد والأوزاعي وأبو ثور، واختاره من المحققين المتأخرين الشيخ الشوكاني رحمه الله، واستدلوا بعدة أدلة، منها استدلوا بقوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وقرروا دليلهم بأن ما تيسر يقصد به الفاتحة، وأن الآية عامة تشمل الإمام والمأموم والمنفرد. والجواب على هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول، لا يوجد في الأدلة الشرعية ما يدل على أن المراد بهذه الآية الفاتحة، وعلى فرض أن المقصود بها الفاتحة فهي مخصوصة بالأدلة التي تخرج الصلاة الجهرية. والدليل الثاني لأصحاب القول الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، قالها ثلاثا. قال أبو السائب لأبي هريرة فإني أكون خلف الإمام، فقال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث. والجواب على هذا الدليل أن المرفوع منه لا دليل فيه، وأما الموقوف فهو فتوى لأبي هريرة خالفه فيها عدد من الصحابة، دليل الثالث لهم استدلوا بحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة الفجر فلما انتهى قال ما لكم تقرؤون خلف إمامكم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث هو أقوى دليل لأصحاب هذا القول، وهو في الحقيقة مشكل جدا، لأنه نص في المسألة. والجواب عليه أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف. وممن ضعفه من الأئمة الإمام أحمد والإمام علي بن المديني، وفي إسناده ابن إسحاق، وفي إسناده اضطراب واختلاف كثير جدا، وهذا يدل على عدم ضبط الرواة لهذا الحديث. الظاهر صنيع الإمام البخاري في جزء القراءة تصحيح هذا الحديث، ظاهر صنيعه وليس نصا، لكن مع ذلك الأقرب ما ذهب إليه الحافظ الإمام أحمد والحافظ ابن المديني. الدليل الأخير حديث عبادة بن الصامت، الدليل الرابع والأخير حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا هذا حديث عام يتناول المأموم والإمام والمنفرد. والجواب عليه أن هذا الحديث تخصصه الأدلة الأخرى التي سيذكرها أصحاب القول الثاني. القول الثاني أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية، ولا يجب عليه أن يقرأ في الجهرية. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي في القديم، والإمام أحمد، والشيخ فقيه محمد بن الحسن من أصحاب الإمام أبي حنيفة. قال شيخ الإسلام: بل هو مذهب أكثر السلف، بل هو مذهب أكثر السلف. واستدلوا أيضا بأدلة. الدليل الأول قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: هي في الصلاة إجماعا، هي في الصلاة إجماعا. وجه الاستدلال واضح، حيث أمر الله سبحانه وتعالى المصلي أن يستمع إلى قراءة الإمام، فهو سينشغل بالاستماع ولن يستطيع مع ذلك أن يقرأ. الدليل الثاني ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وفي قوله فإذا قرأ فأنصتوا خلاف طويل ومتشعب، فمن الحفاظ من يرى أن هذه اللفظة وإن كانت في مسلم أنها غير محفوظة، ومنهم من يصححها، وعلى رأس من يصحح هذه اللفظة الإمام مسلم. دليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فإن قيل أن الإمام البخاري أعل هذا الحديث بالإرسال، الإمام البخاري أعل هذا الحديث بالإرسال، فالجواب أن حكم الإمام البخاري على الحديث بالإرسال صحيح، فهذا الحديث مرسل ضعيف، لكن الاحتجاج به صحيح. وجه ذلك أن هذا المرسل عضد بأشياء. الأول منها أنه يتوافق مع ظاهر القرآن. الثاني أن مرسله من كبار التابعين. الثالث أنه أفتى به جمهور السلف. والحديث المرسل إذا عضد بهذه الأشياء صار حجة اتفاق الأئمة الأربعة. الحديث المرسل إذا عضد بهذه الأشياء صار حجة باتفاق الأئمة الأربعة، وحديثنا من هذا الباب. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهرية، فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم: هل قرأ أحد منكم معي؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص في المسألة، لأنه يقول انتهى الناس عن القراءة معه صلى الله عليه وسلم فيما جهر به. فإن قيل أن الإمام البخاري أعلى هذا الحديث بأن قوله في آخر الحديث فانتهى الناس من كلام الإمام الزهري وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن ما أعلى به البخاري هذا الحديث رحمك الله صحيح، فهذه اللفظة موقوفة على الزهري، لكن مع ذلك هو حجة. السبب أن هذا الكلام لو فرضنا أنه صادر عن الزهري فالزهري أحفظ السلف وأعلمهم بالسنة، فإذا كان يجزم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا عن القراءة فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يجزم بعلم علمه باعتبار أنه أعلم الناس بالسنة. الدليل الخامس أن قراءة الفاتحة لو كانت واجبة على المأموم للزم من ذلك أحد أمرين: إما أن يقرأ المأموم مع الإمام في وقت واحد، أو يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم. وهذا كله غير صحيح، فقد أجمع أهل العلم على أن الإمام لا يجب عليه أن يسكت ليقرأ المأموم. وأيضا استفاضت السنة بالنهي عن أن يقرأ المأموم أثناء قراءة الإمام. الدليل الأخير وهو السادس أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع أن يجهر الإمام بالقراءة ليستمع إليه المأموم، فلو أمرنا المأموم بأن يقرأ لكان الشارع أمر الإمام أن يجهر لمن لا يستمع إليه. وهذا كما قال شيخ الإسلام سفه تنزه عنه الشريعة، وهذا سفه تنزه عنه الشريعة. الراجح الأقرب فيما يظهر لي في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وبالحق القول الثاني، بل أنا مطمئن جدا لقوة القول الثاني. وفي ختام هذه المسألة يجب أن يعلم إخواني جميعا أنها مسألة مهمة جدا، وأنها مسألة يترتب عليها صحة أو بطلان صلاة المأموم. ولأهمية المسألة أفردت بكتب من المعاصرين ومن السلف، حتى أن الإمام البخاري أفرد هذه المسألة بكتاب، والإمام البيهقي أفرد هذه المسألة بكتاب، وأما المتأخرون فأفردوها بكتب كثيرة. فهي مسألة مهمة جدا، ولذلك ذكرت فيها نوع تفصيل لأهمية المسألة، شدة الحاجة إليها، ولأن كثير من المأمومين يبتلى بهذه المسألة، لأن عامة المسلمين من المأمومين وليسوا أئمة. والراجح فيها كما سمعت، وهو أن المأموم لا يجب عليه في الجهرية أن يقرأ. ونحن نلاحظ أن المأمومين الذين يقرؤون خلف الإمام إذا قرأ الإمام سورة قصيرة صار يقرأ هو والإمام في وقت واحد، ولا يستمع لما يقرأ الإمام مطلقا، ويشوش على من بجانبه، لأنه لا يستطيع أن يقرأ سرا بسبب جهر الإمام، فيرفع صوته حتى يستطيع أن يقرأ، فيحصل تشويش. وهذه هي المنازعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب سجود السهو. اقرأ من القارئ. اقرأ. نعم يكفي، أحسنت. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. السهو في لغة العرب هو الذهول وغفلة القلب، هو الذهول وغفلة القلب، أي الذهول عن شيء معلوم مسبقا. ولا يسمى المجهول من الأصل منسي، وإنما النسيان يتعلق بشيء معلوم سابق. وأما في الاصطلاح، السهو في الاصطلاح فهو النسيان في الصلاة خاصة، النسيان في الصلاة خاصة. والسهو في الصلاة ينقسم إلى قسمين: سهو مذموم، وهو السهو عن الصلاة، لقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقال عن صلاتهم. القسم الثاني السهو الذي لا يذم، وهو السهو في الصلاة، الأول عن الصلاة والثاني في الصلاة، وهذا لا يذم، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع. والسهو الذي يقع في الصلاة لا يذم من المسلمين، وأما من النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمود، فهو من القسم المحمود، لأنه إذا سهى صار ذلك سببا في بيان الشريعة وأحكام الصلاة. قال رحمه الله تعالى: يشرع لزيادة ونقص. قوله يشرع، سجود السهو مشروع بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يخالف أحد من العلماء أن سجود السهو مشروع. وتقدم معنا أن قول الفقهاء مشروع يحتمل أن يكون الشيء مشروع على سبيل الوجوب أو الاستحباب ولا يتعين أحد الحكمين أي الوجوب أو الاستحباب. وفي باب سجود السهو 5 أحاديث. يقول الإمام أحمد: نحفظ فيه 5 أشياء، نحفظ فيه 5 أشياء، يعني 5 أحاديث. على هذه 5 مدار أحكام سجود السهو. الحديث الأول حديث ابن مسعود، والحديث الثاني حديث ابن مسعود أيضا، فلابن مسعود في هذا الباب حديثان، الثالث حديث أبي هريرة، الرابع حديث أبي سعيد الخدري، والخامس حديث ابن بحينة رضي الله عنهم أجمعين. على هذه 5 أحاديث تدور أحكام باب سجود السهو، وفي الباب أحاديث أخرى، لكن كما قال الإمام أحمد العمدة في هذا الباب على هذه الأحاديث. وإذا عرفنا أن سجود السهو مشروع في الجملة بقي أن نعرف حكمه بالتفصيل. اختلف فيه الفقهاء على أقوال: القول الأول أن سجود السهو واجب سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، وهو مذهب الحنابلة. الثاني أن سجود السهو واجب إذا كان موقعه قبل السلام، والدليل أنه إذا كان قبل السلام صار من الصلاة فهو واجب. والقول الأخير وهو الثالث أن سجود السهو سنة دائما، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي. والأقرب للصواب والله أعلم القول الأول، وهو أن سجود السهو واجب لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. والأصل في الأمر أنه للوجوب، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وسجود السهو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد. حمك الله. أي أن سجود السهو يشرع إذا زاد الإنسان في صلاته أو نقص منها أو شك فيها، بشرط أن يقع ذلك على وجه السهو، وهذا معنى قوله لا في عمد. أما إذا وقع هذا السهو، عفوا هذه الزيادة أو النقص أو الشك على سبيل العمد، فإنه لا يشرع له أن يسجد للسهو ولا يقبل منه أن يسجد للسهو. إذن قوله يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد، عرفنا منه أن سجود السهو إنما يشرع في 3 مواضع: الزيادة والنقص وإيش، بشرط أن يقع ذلك على سبيل السهو. الدليل على تقييده بالسهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فعلق وجوب السجود بماذا؟ بالنسيان. هذا الدليل أول. الدليل الثاني أن المتعمد متلاعب ولا ينفعه سجود السهو شيء، إذن قوله يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد، عرفنا الآن من هذه العبارة متى يشرع سجود السهو على وجه الإجمال؟ في الفرض والنافلة، يعني أن سجود السهو مشروع في الفرض والنافلة، والدليل على ذلك أن نصوص السهو عامة لم تخصص الفريضة ولا النافلة، وإنما عمت جميع أنواع الصلوات. لما قرر المؤلف أن سجود السهو يشرع في هذه الأحوال، بدأ بتفصيل هذه الأحوال، وذلك في قوله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة. إذن بدأ الآن الشيخ الماتن المؤلف الكلام على تفصيل هذه الأحوال، أي تفصيل الزيادة والنقص وماذا والشك، وسيبدأ بالزيادة، وسيبدأ بالزيادة. والزيادة تنقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم تقسيم كلي حتى يتصور الإنسان الأحكام، وستأتي في ثنايا كلام المؤلف مفصلة، لكن حتى يتصور الإنسان، الزيادة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول زيادة في الأفعال، القسم الثاني زيادة في الأقوال. وأيضا زيادة الأفعال تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الزيادة التي هي من جنس الصلاة، والقسم الثاني الزيادة من غير جنس الصلاة. إذن مرة أخرى، الزيادة تنقسم إلى قسمين، زيادة أقوال وزيادة ماذا؟ أفعال. وزيادة الأفعال تنقسم إلى قسمين، زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة. مثال الزيادة من جنس الصلاة أن يزيد ركعة أو سجدة أو تكبيرة، أو هذا المثال لا يصلح، لأن هذا من زيادة إيش؟ الأقوال، ونحن نتحدث عن زيادة الأفعال. مثال زيادة الأفعال التي ليست من جنس الصلاة أن يأكل أو يشرب أو يعبث بثيابه أو يحمل صبيا أو يفتح بابا، كل عمل ليس من جنس الصلاة. إذن الآن تصورنا الزيادات التي تقع في الصلاة، وأنها إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. بدأ المؤلف بالقسم الأول وهو الزيادة التي من جنس الصلاة، قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت. إذا زاد المصلي في صلاته أعمالا أو أفعالا هي من جنس الصلاة عمدا، بطلت الصلاة عند الحنابلة، بل بطلت بإجماع الفقهاء، بل بطلت بإجماع الفقهاء لدليلين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رحمك الله. والثاني أن هذا المصلي متلاعب، ومن تلاعب بأحكام الله بطل عمله. بل إن الاستهزاء بآيات الله لا يبطل العمل الخاص، وإنما يبطل أصل الإسلام، وهذا يدلنا على خطورة التلاعب بآيات وأحكام الله. إذن القسم الأول حكمه واضح، وهو أن صلاته باطلة ما دام فعل ذلك عمدا. ثم قال وسهوا يسجد له، أي إذا زاد فعلا من جنس الصلاة سهوا فإنه يسجد له. الدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. ففي هذا الحديث الصحيح المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم لما زاد عملا من جنس الصلاة سجد له ولم يبطل صلاته ولم يستأنف صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والحديث ما زال في الزيادات المتعلقة بالأفعال، وإن زاد ركعة. مثال زيادة الركعة كأن يصلي خامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية، ولا يوجد مثال ثالث للزيادة، أي لزيادة ركعة. هذه الأمثلة لا مزيد عليها، إما خامسة في رباعية أو ثالثة في ثنائية أو رابعة في ثلاثية. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. إذا زاد الإنسان ركعة ولم يعلم أنه زاد هذه الركعة ولم ينبهه المأمومون حتى انتهى من هذه الركعة، فإنه يسجد بعد السلام سجدتين، لأنه زاد في الصلاة عملا فوجب عليه سجود السهو. ثم قال: وإن علم فيها جلس في الحال، وإن علم فيها جلس في الحال. احنا شرحنا فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. إذا لم وإذا علم فيها، المقصود بقوله فيها يعني في الركعة، جلس في الحال. لكن يجب أن نعلم أن لهذا الجلوس حكمان: الأول يجلس بلا تكبير، يجلس بلا تكبير، وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال يجلس بلا تكبير. الحكم الثاني أن هذا الجلوس على سبيل الوجوب، أن هذا الجلوس على سبيل الوجوب. الدليل أنه يجلس على سبيل الوجوب أنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا، ومن زاد في الصلاة عمدا فتقدم معنا أن صلاته باطلة، والعمل الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة محرم. فإذا عرفنا الآن أنه إذا زاد ركعة ثم علم في أثناء هذه الزيادة فحكمه يجلس بلا تكبير، وهذا الجلوس على سبيل ماذا؟ الوجوب. أما أنه على سبيل الوجوب فعرفنا دليله، أما أنه يجلس بلا تكبير فلأن هذا رجوع للصواب، ولو كبر لزاد تكبيرا، فإن هذا رجوع للصواب ولو كبر لزاد تكبيرة في الصلاة. وهذا يخالف عامة ما عليه المصلين اليوم، فإنه إذا نبه وهو قائم جلس مع إيش؟ مع التكبير، وهذا خطأ، لكن إذا فعله جهلا لا شيء عليه. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد. إذا علم بزيادة الركعة وجلس في الحال فهو على قسمين: إما أن يكون تشهد فيما سبق، فإن كان تشهد فإنه لا يعيد التشهد. لماذا؟ لأن هذا التشهد وقع في مكانه الصحيح فاعتد به فلا حاجة لإعادته، لأن هذا التشهد وقع في مكانه الصحيح فاعتد به فلا حاجة للإعادة. فلو مثلا جلس الإمام في الرابعة في صلاة العصر وقرأ التشهد ثم نسي وقام ثم نبه، فماذا عليه أن يصنع الآن؟ عليه أن يجلس بلا تكبير، وهذا واجب، ولا يعيد ماذا؟ التشهد، لأن التشهد الذي ذكره تشهد صحيح وقع موقعه، وإن لم يكن تشهد فإنه يتشهد. والغالب في الزيادات ألا يكون المصلي تشهد، لأنه ينسى ويظن أنه في الثالثة فيقوم بلا تشهد. على كل حال إن كان تشهد فإنه لا يعيد، وإن كان ماذا لم يتشهد فإنه يتشهد. وعليه أمر آخر، وهو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن صلى، لأنه تقدم معنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. ثم قال رحمه الله تعالى: وسجد وسلم. أفاد كلام المؤلف أن السجود للزيادة يكون متى؟ قبل السلام، يكون قبل السلام، وهذا مذهب الحنابلة. بل الحنابلة يرون أن جميع سجود السهو بكل أنواعه يكون قبل السلام، إلا في صورة واحدة، إذا سلم قبل إتمام الصلاة، وإلا ففي جميع الصور السجود يكون متى؟ قبل السلام. وأنا أنبهك أن الحديث الآن عن الزيادة، يجب أن تستحضر هذا حتى ننتهي من الزيادة. إذن الحنابلة يرون أنه إذا زاد في صلاته فإنه يسجد قبل السلام. قول الثاني أن السجود في هذه الصورة يكون بعد السلام. وهذا القول اختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية، ودليله ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد خامسة في الظهر سجد بعدما سلم، هذا اللفظ في الصحيحين. ففي هذه الصورة صار سجوده صلى الله عليه وسلم بعد السلام لما كان السهو على سبيل الزيادة. فما ذكره المؤلف مرجوح، وهو يخالف الحديث الصحيح. ثم قال: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. قوله: وإن سبح به، تقدم معنا أن الشارع الحكيم شرع طرق لتنبيه الإمام، بالنسبة للرجال يسبحون، وبالنسبة للنساء يصفقن. فقوله: وإن سبح به، يعني لتنبيهه. والمؤلف هنا ذكر التسبيح، وغيره كما في الفروع لابن مفلح قال: وإن نبهه. والتعبير بالتنبيه أحسن من التعبير بالتسبيح. لماذا؟ ليشمل الجميع، ليشمل الجميع. يقول: وإن سبح به ثقتان. الثقة هو العدل الضابط، الثقة هو العدل الضابط. وفهمنا من قول المؤلف وإن سبح به ثقتان عدة مسائل. المسألة الأولى أنه إذا سبح به فاسقان لا يلزمه الرجوع. المسألة الثانية أنه إذا سبح به ثقة واحد فأيضا لا يلزمه ماذا؟ الرجوع. والدليل على هذه المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وذكره ذو اليدين لم يرجع إلى كلامه حتى نبهه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وعمر، فرجع إلى كلام ثقتين. فدل هذا على أنه لا يجب على الإمام أن يرجع إذا كان المسبح واحد أو فاسق. لكن مع ذلك يجوز للإمام أن يرجع إلى قول الثقة الواحدة. أنا أقول يجوز ولا يجب عليه، يجوز أن يرجع إلى رأي الثقة الواحد إذا غلب على ظنه أنه صادق. واختار هذا القول وهو جواز الرجوع إلى تنبيه الرجل الواحد ابن الجوزي رحمه الله. فإذا كان الإنسان يصلي خلفه رجل يعلم أنه يضبط صلاته ولا يسهى كثيرا ونبهه وغلب على ظنه صدق هذا المنبه، جاز له الرجوع ولا حرج عليه. يقول: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع فإن صلاته باطلة لأمرين: الأول أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا، وهذا الواجب هو وجوب الرجوع إلى تسبيح الثقتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى تسبيح الثقتين وإن كان في بادئ الأمر يظن أنه لم يسهى. الدليل الثاني على بطلان صلاته أنه زاد في الصلاة عمدا، أنه زاد في الصلاة عمدا. ويجب أن تستحضر وأنت تسمع حكم هذه المسألة أن هذا الإمام لم يرجع إلى تنبيه الثقتين مع أنه لم يجزم بصواب نفسه. إذا كنت لم تجزم بصواب نفسك لماذا لم ترجع إلى تنبيه الثقتين؟ وهذه المسألة، مسألة التنبيه والرجوع، لها أربع صور. الصورة الأولى أن يجزم بصواب الثقتين أو يغلب على ظنه ذلك، أن يجزم بصواب الثقتين أو يغلب على ظنه ذلك. الثاني، الصورة الثانية، أن يغلب على ظنه خطأ الثقتين الثالث، أن يستوي الأمران. الرابع والأخير، أن يجزم بصواب نفسه، أن يجزم بصواب نفسه. ففي الصور الثلاث الأولى يجب عليه أن يرجع إلى قول الثقتين وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وعمر رضي الله عنه وارضاه. وفي الصورة الثالثة الرابعة إذا جزم بصواب نفسه لا يجب عليه الرجوع إلى قول الثقتين، بل لا يجوز أن يرجع إلى قول الثقتين وهو يجزم بصواب نفسه. الدليل أن اليقين مقدم على الظن، وهو الآن متيقن لصحة نفسه ويظن صحة قول الثقتين. ثاني، أنه لو رجع لرجع إلى ما يظنه هو عفوا لرجع إلى ما يجزم أنه خطأ. إذن هذه الصور الأربع تشمل جميع أنواع تنبيهات المأمومين للإمام. ولما انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام عن المأموم رجع إلى المأمومين فقال: وصلاة من تبعه عالما. أي أن المأمومين إذا علموا أن الإمام زاد في صلاته علموا، فإنهم إن تابعوه في هذه الزيادة مع علمهم بأنها زيادة بطلت صلاتهم أيضا. لأنهم زادوا في صلاتهم عمدا، تقدم معنا أن الزيادة في الصلاة عمدا تبطل الصلاة. فالواجب على المأمومين ألا يتابعوه، وإذا لم يتابعوه ليس لهم إلا أحد أمرين: إما الانفصال الكامل فينفصل المأموم ويتم تشهده ويسلم، الثاني ألا يتابعوه بالقيام ولكن أيضا لا يسلم ويترك الصلاة وإنما ينتظروه إلى أن يرجع ثم يسلم معه. واختلف الفقهاء هل انتظارهم للإمام واجب أو مستحب، على قولين في مذهب الإمام أحمد، فبعضهم قال واجب وبعضهم قال مستحب. والصواب في هذا الخلاف أنه يستحب فقط استحبابا أن ينتظروا الإمام ليسلموا معه، ولو أكملوا التشهد وسلموا لجاز لهم ذلك، لكن المستحب أن ينتظروا الإمام ليحصل الاجتماع والألفة. والقول بالاستحباب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه رحمه الله، اختيار ابن تيمية رحمه الله. وبهذا عرفنا حكم المأمومين إذا عرفوا أن الإمام زاد وتركوه أو تابعوه إذا كان ذلك على سبيل العلم. ثم انتقل المؤلف إذا كان ذلك على سبيل الجهل فقال: لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. إذا تابعوه نسيانا أو جهلا فإن صلاتهم صحيحة، ولا أظن في هذا خلاف، يعني لم أقف على من حكى إجماع، لكن لا أظن في هذا خلاف. لماذا؟ لأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة حين زاد وحين نقص ولم تبطل صلاتهم. لماذا؟ لأنهم في حكم الجاهل. إذن إذا تابع المأموم إمامه جهلا أو نسيانا فإن صلاته صحيحة، ولا أعلم في هذا يعني خلاف، وإن كنت كما قلت لم أقف على من حكى الإجماع. لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. لو قيل لك الآن ما حكم المفارقة؟ ما حكم المفارقة؟ فالجواب ماذا؟ ها؟ لا، يقصد الفقهاء بالمفارقة عدم متابعة الإمام على الزيادة، ولا يقصد بها هنا المفارقة أن يسلم قبله أو ينتظره. إن كان المأموم عالما بالزيادة فالمفارقة واجبة، وإن كان المأموم جاهلا أو ناسيا فالمفارقة لا تجب، فهي لا تجب. إذن في ثلاث أحوال لا تبطل صلاة المأموم: إذا كان جاهلا أو ناسيا، أو إذا فارقه، سواء فارقه وسلم أو فارقه وانتظر إلى أن يسلم مع إمامه، في الصورتين صلاته صحيحة. إذن الخلاصة أن المأموم إذا علم بزيادة الإمام فإن تابعه بطلت صلاته، وأما إن علم بزيادة الإمام ولكن جهل الحكم أو نسي أو فارقه فصلاته ماذا؟ صحيحة، فصلاته صحيحة. ثم انتقل المؤلف إلى شيء آخر، انتهى الكلام الآن عن الزيادة الموجبة للسجود، قال: وعمل مستكثر عادة. بدأ المؤلف الآن بالقسم الثاني من أقسام زيادة الأفعال، وهي من غير جنس الصلاة، الأعمال التي تكون من غير جنس الصلاة. فقال رحمه الله: وعمل مستكثر. في باب ما يكره عمله في الصلاة، باب مكروهات الصلاة، ذكر المؤلف كثيرا من الأحكام التي أعادها هنا، من ذلك العمل. تقدم معنا أن العمل إما أن يكون كثير أو يكون ماذا؟ قليل. وأن التفريق بين العمل الكثير والعمل القليل محل ماذا؟ محل إجماع. وأن الخلاف إنما هو في ماذا؟ في تعريف الكثير أو في حد الكثير، ففيه أقوال. القول الذي ذهب إليه الحنابلة أو مشى عليه المؤلف، والذي رجحته في باب مكروهات الصلاة، أن الضابط في هذا هو ماذا؟ العرف، الأصل العرف. وأن هناك ضابطا يسهل معرفة الكثير والقليل، وهو ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ويضعها، وكونه يصلي على المنبر ويفتح الباب ويخلع النعال، هذه الأعمال جنسها يعتبر قليل أو كثير؟ قليل، يعتبر قليل. وما هو أكثر من هذه الأعمال يعتبر كثير. نرجع إلى كلام المؤلف الذي أعاد فيه ما سبق ذكره، قال: وعمل مستكثر عادة، مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده. إذا عمل المصلي عملا كثيرا من غير جنس الصلاة وعمدا بطلت صلاته. الدليل: أولا الحديث السابق، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا كذلك ما تقدم معنا، أن من يعمل عملا كثيرا عمدا من غير جنس الصلاة فهو متلاعب في الصلاة، ومن تلاعب في صلاته بطلت إذا كان عمدا. واضح؟ إذن إذا كان العمل كثير ومن غير جنس الصلاة وعمدا فإنه يبطل الصلاة. عرفنا من هذا أن العمل إذا كان قليل ولو عمدا فإنه ماذا؟ لا يبطل الصلاة. وأما إذا كان العمل كثير وسهوا فهو يبطل الصلاة. ولذلك يقول الشيخ هنا: وسهوه، وسهوه. إذن حتى إذا عمل عملا كثيرا على سبيل السهو فإن صلاته تبطل عند الحنابلة، هذا خطير لكثرة وقوعه بين الناس. دليل الحنابلة قالوا: أن هذا العمل الكثير ولو كان سهوا يبطل الموالاة بين الأركان. أن هذا العمل الكثير ولو كان سهوا فهو يبطل الموالاة بين الأركان، فهو بهذا شبيه بالعمد فيقاس عليه. قالوا مرة أخرى: العمل الكثير ولو كان سهوا فهو يمنع الموالاة بين أعمال الصلاة، فهو بهذا يشبه العمد. الله أكبر. الله أكبر. طيب قبل بس نحن نسينا نتكلم عن مسألة مهمة نتكلم عنها غدا تذكرون إن شاء الله حتى لا تفوت، وهي هل يعتد المسبوق بالركعة الزائدة؟ في مسألة مهمة، هل يعتد المسبوق بالركعة الزائدة؟ تفضل. والكثير والقليل لا، ذكرت أنا قولين، الأول العرف، الثاني الضابط اللي ذكرت لكم أن من رآه يظن أنه ليس في صلاة، وأن هذا قول عند المالكية. ثم قلت مما يضبط ويسهل معرفة الكثير والقليل، لأن العرف لا ينضبط، أن نقيسه بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. يقول قراءة الإمام لغير الفاتحة سنة، هذا صحيح، لكن الاستماع إليه واجب، عرفت؟ فهذا هو الجمع بينهم. لم تذكر في شرائع الأمم السالفة فقط أي شيء من خصائص هذه الأمة، لأنه لم يذكر في شرائع الأمم السالفة. لا، لأنه ذكر أكثر منها في حديث آخر، ودائما الحديث التي فيها تعداد لا تكون على سبيل الحصر، وهذا معنى قولهم لا مفهوم للعدد. قراءة في الجهرية، والجهرية هي الركعة الأولى والثانية فقط، الركعة الثالثة والرابعة سرية. إيش؟ عادة يسمعون التسبيح أو تنبيه الإمام فيتنبهون. هو لن يجلس إلا بتسبيح المأمومين. إذا قام فسبحوا به عرف الناس أنه. نأخذ فقط هذا بما أنه كتب يقول إذا صلى الإمام الوتر وزاد ركعة فما الحكم؟ تقدم معنا قريبا أن الزيادة في النوافل إذا دخل المصلي بنية الركعتين فقط وزاد ركعة ثالثة فهي كزيادة ثالثة في الفجر، تقدم معنا، وأن هذا هو مذهب الحنابلة وأن هذا هو الصواب، بناء عليه يجب أن يرجع كما لو كان يزيد ركعة ثالثة في الفجر. ولا يقال أن صلاة أربع في النافلة مشروع في الأصل، هو صحيح مشروع في الأصل لكن هو إنما دخل بنية أن يصلي ركعتين فقط، ومذهب الحنابلة في هذا أحسن. نختم قبل الإمام بالإقامة. ما ذكرنا هذه المسألة؟ لا، بقى قول الثاني والراجح. أحسنت، ما ذكرنا قول الثاني والراجح. لحظة عاليها. له أن يقرأ لكن الإمام خالف السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.